ما زال الكلام عن أخلاق النبي وتعامله مع نفسه وانضباطه وترتيبه، إذ يستكمل سماحة السيد القائد بالقول:
في الرواية على سبيل المثال أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يريد الخروج إلى أصحابه كان ينظر إلى وعاء فيه ماء يرتب وضعه ورأسه، ولم يكن في ذلك الزمان مرآة بالشكل الموجود اليوم، ولم تكن متوفرة بكثرة، وكان مجتمع المدينة مجتمعا فقيرا. كان للرسول صلى الله عليه وآله وعاء فيه ماء، حيث كان يستعمله كمرآة ينظر فيه عندما يريد الخروج إلى أصحابه، ويشير هذا الأمر إلى أن الوضع المرتب، اللباس الجيد، والميل نحو الجمال، كل ذلك مطلوب في شرع الإسلام. أما الشيء السيء والمضر فهو أن تصبح هذه الأمور وسيلة للفتنة والفساد والتبرج.
الوقار والهيبة والنظافة والطهارة وبساطة اللباس كلها من أخلاق النبي الأعظم كما يقول السيد القائد.
مع أن الرسول صلى الله عليه وآله كان ذا هيبة إلهية وطبيعية، وكان الناس يرتبكون في حضوره، فإنه كان يلاطف الناس وكان حسن الأخلاق معهم. كان لباسه بسيطا، وكان يتناول أي طعام يضعونه أمامه، لم يكن يطلب طعاما خاصا، ولم يكن يرفض أي طعام باعتباره غير مرغوب. كانت هذه الخلقيات منقطعة النظير في تاريخ البشرية، وكان حين تعامله مع الآخرين في كمال النظافة والطهارة الظاهرية والمعنوية، حتى قال عبد الله بن عمر: ما رأيت أحدا أجود ولا أنجد ولا أشجع ولا أوضأ من رسول الله صلى الله عليه وآله. روي أنه كان في الغرفة القديمة والمظلمة للرسول مرآة طبيعية ووعاء من ماء، حيث كان يسوي عمامته ولحيته إذا أراد أن يخرج إلى أصحابه. كان الرسول صلى الله عليه وآله يهتم بترتيب عمامته ومشط لحيته. لماذا كان الرسول يرتب عمامته؟ ولماذا كان يرتب لحيته؟ لماذا أكدت الروايات العديدة وأوصت بترتيب شعر الرأس واللحية واستعمال المشط؟ ما السبب في ذلك؟ روي أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يرتب العمامة ويترك جزءا منها يخرج إلى ما تحت الحنك. ما أهمية ذلك؟ الأهمية في ذلك أنه أراد أن يعلمنا درسا في الانضباط والترتيب. لم يقول لكم لا تلبسوا اللباس الفاخر. في الأساس ليس من الضروري ارتداء اللباس الفاخر، بل العكس من ذلك، الأفضل ارتداء اللباس المتواضع والبسيط، إلا أن هذا اللباس المتواضع يجب أن يكون نظيفا لا تملأه الأوساخ، يجب أن يكون منظما ومرتبا، أزراره غير منتزعة وغير مفتوحة. هذا هو المقصود من الانضباط والترتيب الظاهري. يقع بعض الناس في الخطأ عندما يتصورون أن الظاهر المرتب توأم للسلوك الاستعلائي الأرستقراطي وتوأم للإسراف. كلا، إذ يمكن للإنسان أن يكون شخصا مرتبا نظيفا حتى بهذا اللباس القديم المرقع والمتواضع. فقد كان لباس الرسول صلى الله عليه وآله قديما وموصولا متواضعا، إلا أن لباسه ووجهه كانا نظيفين. هذه الأمور مؤثرة وبشكل كبير على مستوى التعاطي مع الآخرين وفي السلوك وفي الوضع الخارجي والصحي. إن هذه الأمور التي تبدو في الظاهر صغيرة هي في الباطن كثيرة التأثير. لم تغيره السلطة ولم تغيره الثروة الوطنية، لم يختلف سلوكه في مرحلة الصعوبات عنه في المرحلة التي زالت فيها الصعوبات.
ثم ينتقل السيد لبيان أخلاق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في العلاقة مع الناس وعن الحياء والتسامح، يقول سماحته:
كان ذلك العظيم في مرحلة شبابه في تلك البيئة الفاسدة للجزيرة العربية قبل الإسلام معروفاً بالحياء والعفة، وكان جميع الناس يقر بطهارته وعدم تلوثه. كان كثير الأخلاق ولم يمد رجليه في حضور أحد ولم يهن أحداً على الإطلاق، كان شديد الحياء. عندما يلومه شخص على شيء كان يعتبره على حق، وفي التاريخ نماذج من ذلك. كان يخفض رأسه إلى الأرض من شدة الخجل والحياء. ورد أن أحد الأعراب الذين اعتادوا العيش في الصحراء والذين لا معرفة لديهم عن الحضارة والمدنية وآداب المعاشرة والأخلاق المتداولة في الحياة قدم المدينة مع ما يمتلك من خشونة وطبع صحراوي، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الرسول في ذلك الوقت بين أصحابه إما في المسجد أو في الطريق. طلب هذا الأعرابي من الرسول شيئا فساعده وأعطاه بعض المال والطعام واللباس على سبيل المثال، وبعد هذا العطاء سأله: هل أنت راض؟ وهل أحسنت إليك؟ وهل هذا مقبول؟ فأجاب انطلاقا من تلك الخشونة الصحراوية والصراحة وعدم المجاملة اللتين يمتاز بهما هؤلاء الأشخاص، وإحساسا منه بأن ما أعطي له كان قليلا، وقال: أنت لم تنجز لي أي عمل ولم تظهر أدنى محبة، وما قدمته ليس شيئا يذكر. كان لهذا التعاطي الخشن مع الرسول صلى الله عليه وآله وقع مؤلم وثقيل في قلوب الأصحاب. غضب الجميع، نهض بعض الأصحاب وهم في حالة غضب، وأرادوا توبيخ الأعرابي والقيام بردة فعل، إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله رفض ذلك وطلب منهم الكف عنه وأنه يمكنه بنفسه حل المسألة معه. ترك الرسول صلى الله عليه وآله الأصحاب واصطحب الأعرابي إلى منزله. والواضح أن الرسول صلى الله عليه وآله كان في ذلك الموقع لا يمتلك الشيء الكثير، وإلا كان بإمكانه أن يقدم له أكثر من ذلك، وأعطاه أمورا أخرى كاللباس والطعام أو المال، ثم قال له: هل رضيت الآن؟ قال: نعم. وقد ظهر على هذا الرجل الرضا والخجل مما شاهده من إحسان وحلم عند الرسول صلى الله عليه وآله. توجه إليه الرسول قائلا: أنت تحدثت بكلام قبل قليل أمام أصحابي جعل قلوبهم حاقدة عليك وكارهة لك، هل ترغب أن نذهب إليهم وتحدثهم بما قلته لي وتبين رضاك؟ قال: نعم، أنا جاهز لذلك. ثم قام الرسول صلى الله عليه وآله باصطحاب الأعرابي ليل ذلك اليوم أو في اليوم التالي إلى الأصحاب، وخاطبهم مبينا لهم أن هذا الأخ الأعرابي راض عنا، وسأله: إن كنت راض فتحدث. وهنا تحدث الأعرابي مبينا رضاه وسروره وشكره للرسول الأكرم لما أظهره من محبة له، تحدث بذلك وذهب. رحل الأعرابي، فتوجه الرسول إلى أصحابه مبينا لهم أن مثل هذا الأعرابي كالناقة التي انفصلت عن القطيع وأخذت ترقد في الصحراء، وأوضح لهم أنكم أيها الأصحاب تهجمون على الناقة لتمسكوها وتعيدوها إلي، وتتوجهون إليها من كل جانب، وهذا يؤدي إلى زيادة خوفها وازدياد خشونتها، فيصبح الإمساك بها صعبا، وأنا لم أسمح لكم بزيادة خوفه وابتعاده عنا، بل توجهت إليه بمحبة وحنان وأعدته إلى جمعنا. هذه هي طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.